مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
القوة مثل من ضمن صفات الله إنه قوي وقادر، لكن الفرق بينه وبين خلقته إنه قادر على كل شيء. مايت يعني قوة، مايتي يعني قدير أو قوي، المايتي يعني كلي القدرة، من أول ومايت والمايتي. فربنا كلي القدرة يعني قادر على كل شيء، والكتاب بيقول غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. شهود يهوى يعتقدون أن المسيح إله قدير، ولكنهم لا يعتقدون أنه كلي القدرة، على اعتبار أن كلي القدرة صفة من صفات الله وحده. من ضمن الأشياء التي تدل على أن الله كلي القدرة الخلق، لأن الخلق كون أنه يخلق من عدم دي قدرة لا يستطيعها أحد، خاصة بالله وحده. كل ما يستطيع الإنسان الذي وصل إلى القمر وعمل الكمبيوتر وعمل حاجات كتيرة، إن الإنسان صانع وليس خالقا، أو إن الإنسان مكتشف وليس خالقا، يعني يكتشف القدرة الموجودة في المادة ويصنع منها أدوية مثلا، ده يبقى اكتشاف وصنع، لكن خلق لا، لا يستطيع أن يخلق دواء. كل ما يصنعه الإنسان في كل قدرته بيستخدم فيه المادة مثلا، لكنه لم يخلق المادة، إنما بيكتشف القدرات الموجودة، والقدرات دي من صنع الله وحده. أيضا من الأشياء التي تدل على إن الله كلي القدرة، إحنا قلنا الخلق، نقول أيضا إقامة الأموات. مش بس إقامة الأموات الذين لهم أجساد يعني ماتوا حديثا، إنما الأموات الذين تحولوا إلى تراب وربما امتصتهم الأرض، أيضا امتصت هذا التراب وعناصره. كون أن الله يقيم الموتى دي حاجة تدل على إنه كلي القدرة، لأنه لا يستطيع مخلوق أيا كان إنه يقيم الموتى، دي صفة من صفات الله. يندرج أيضا إلى جوارها صفة إنه معطي الحياة أو واهب الحياة أو مصدر الحياة، لصفة من صفاته وحده، فهو الذي وهب الحياة الأولى عندما نفخ نسمة حياة في التراب فصار آدم نفسا حيا، وهو الذي يهب الحياة للموتى فيعودون إلى الحياة مرة أخرى. كل دي صفات من الله الكلي القدرة التي لا يستطيعها إنسان ولا ملاك، مش ممكن. يعني حتى ربنا في بعض أوقات أعطى الملائكة سلطانا أن يميتوا، زي ضربة الأبكار في مصر، زي ضربة أورشليم أيام داود، لكن لم يعطي ملاكا على الإطلاق سلطة إحياء ميت. والذين أقاموا أمواتا أقاموهم بقدرة الله وليس بقدرتهم هم، زي إيليا 7 مرات صلى على بال ما قام ابن أرملة صرفت صيدا. فمنح الحياة وإقامة الموتى جزء من قدرة الله الفائقة للطبيعة. نقطة تانية تدل على قدرة الله الكلية، وهي صنع المعجزات والعجائب، وهذه أيضا ليست من قدرة بشر، والبشر الذين صنعوا معجزات صنعوها بقدرة الله فيهم وليس بقدرتهم الشخصية. فالله قادر على كل شيء، بينما قدرة الإنسان محدودة. أيا كان الإنسان قدرته محدودة، لكن قدرة الله غير محدودة. بدليل إن الإنسان أحيانا يقف عاجزا تماما أمام قوة الطبيعة، مش قادر عليه، لا يستطيع أن يمنعها، ربما يعالج خسائرها لكن لا يستطيع أن يمنعها. لا يستطيع الإنسان أن يمنع الزلازل، لا يستطيع أن يمنع البراكين، لا يستطيع أن يمنع الفيضانات اللي بتغرق بلاد بحالها، لا يستطيع أن يمنع الكوارث اللي تحدث عن ثقب الأوزون في الشمس، لا يستطيع أن يمنع الحرارة، ربما يعالج نتائجها لكن ما يقدرش يمنعها، لا يستطيع أن يمنع البرودة، لا يستطيع أن يمنع الرياح إنها تهب لكن يحاول يتفادى متاعبها، لا يستطيع أن يمنع المطر إنه ينزل لكن يحاول إنه يتفادى نتائجه. فالإنسان قدرته محدودة أمام الطبيعة بكل أنواعها. اللي ضربناه ده مجرد أمثلة. والإنسان أيضا ضعيف أمام الموت. كل إنسان مهما كان قويا أمام الموت يبقى ضعيف. قدرة الإنسان محدودة في أمور ما بيقدرش عليه. بل هناك أمراض الإنسان لغاية دلوقتي لا يعرف لها علاجا، وقدرة الإنسان محدودة بالنسبة لها. ولذلك نلاحظ أن السيد المسيح في شفائه للأمراض كان يشفي الأمراض المستعصية التي لا يقدر عليها بشر. يعني في الأول ابتدى بحاجات بسيطة زي حمات سمعان عندها حمى، شفاها من الحمى، دي حاجات بسيطة. وكل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض، يعني برضو دي أحيانا تبقى حاجات بسيطة بالنسبة لقوة ربنا. لكن الأمراض المستعصية زي واحد أعمى، زي واحد إيده يابسة، مين يقدر على دي؟ زي واحد أعرق، زي أمراض فشل فيها الأطباء، زي إنسان مجنون. قدرة الله أيضا على كل شيء، يعني قدرة كلية وقدرة على كل شيء، قدرة على الطبيعة، قدرة على الموت، قدرة على الأمراض، قدرة على الشياطين، قدرة على الملائكة، قدرته على كل شيء. فيبقى كامل القدرة على كل شيء. دي بقى صفة من صفات الله وحده الكلية القدرة. غير أن قدرة الله، خلي بالكم العبارة دي لأنها مهمة، غير أن قدرة الله لابد تتفق مع مشيئته وقداسته. زي مرة مدرس في مدارس الأحد بيقول للتلامذة ربنا قادر على كل شيء، فالتلميذ قال له لا يا أستاذ، في حاجة ما يقدرش عليها ربنا. قال له إيه؟ قال له ما يقدرش يعمل خطية. التعبير ده من الطفل جايز فيه ذكاء لكن مش حقيقي. ليه بقى؟ لأن عمل الخطية ليس قدرة وإنما ضعف، فما نقدرش نقول ان يقدر يعمل خطيه، ده معناه كلمه يقدر يعمل خطيه يعني يقدر يبقى ضعيف، في تناقض هنا. قدره ربنا تتفق مع قداسته وتتفق ايضا مع مشيئته. يعني ايه تتفق مع مشيئته؟ يعني مثلا ربنا قادر انه يفني الشيطان، لكن ليس في مشيئته ان يفنيه الان، مشيئته لسه. ربنا قادر ينهي العالم، لكن ليس في مشيئته ان ينهيه الان. ليس لكم ان تعرفوا الأزمنة والاوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. كان ربنا قادر لما طردته مدينة من السامرة أن ينزل نارا من السماء فتحرق المدينة، لكن لم يكن هذا الأمر يتفق مع مشيئته. قال لهم ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. الله كان قادر أن يحول الحجارة خبزا، لكن لم تكن في مشيئته أن يحولها إلى خبز. الله قادر أن يصنع المعجزات إذا كان في مشيئته أن يفعل ذلك. يبقى لابد قدرة الله تكون حسب مشيئته وأيضا حسب قداسته. النقطتين دول نقطتين أساسيتين. يعني مثلا في مسألة المشيئة، الله قادر أن يسير الإنسان نحو الخير، لكنه لا يشاء هذا، لأن منحه حرية إرادة ويريد أن الإنسان يسير في الخير بحرية إرادته. الله يستطيع وقادر أن يمنع الشر كله من العالم ويجعل العالم بلا خطية، لكن ليس في مشيئته أن يفعل هذا، لأنه يريد أن العالم يمشي في البر بإرادته الحر. يبقى مفهوم حكاية أن ربنا قادر على كل شيء ولكن بحسب مشيئته وقداسته. نتكلم عن نقطة أخرى وهي عدل الله. الله عادل، حدش يتكلم في دي أبدا. حتى لما جه يحرق سدوم وحاوره أبو الآباء إبراهيم، قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ هو ديان الأرض كلها، وسيأتي ليدين العالم وسيجازي كل واحد حسب أعماله، ومجازات كل واحد حسب أعماله نوع من عدل الله. الله ليس فقط يجازي كل واحد حسب أعماله، وإنما يجازي كل واحد أيضا حسب إمكانياته وقدراته، حسب ما عنده من قوة ومن فهم ومن ذكاء ومن إرادة. يعني الإنسان الفاقد الإرادة لا يحاسبه الله على عمل. الإنسان الفاقد الإرادة لا يحاسبه الله على عمل. مع إن احنا بنطلب المغفرة لأعمالنا غير الإرادية، خطايانا غير إرادية على اعتبار أنها خطية تحتاج المغفرة، لكن ربنا بيغفرها لأن ما فيهاش إرادة. وأيضا العمل الذي يعمل بلا عقل الله لا يحاسب عليه، فالإنسان فاقد العقل لا يحاسب. بل أيضا يقول الكتاب في عدل الله إن الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر، فالله يحاسب الإنسان أيضا على قدر ما عنده من معرفة ومن فهم. وربنا عندما يحاسب الإنسان يفرق بين خطية الجهل وخطية الخيانة وخطية الخوف. يعني خطية بطرس في إنكار المسيح عن خوف ليست مثل خطية يهوذا اللي عن خيانة. الله في عدله يتفق عدله عدل الله مع قداسة الله، لأن قداسة الله ضد الخطية، فعدله يقف ضد الخطية. ومن ضمن عدل الله المعاقبة، سواء العقاب على الأرض أو العقاب في السماء أو في كليهما. ليس معنى أن الله غفور يبقى غير عادل، لأن مسألة الفداء كلها وعقيدة الفداء مرتبطة على عدل الله وقداسة الله. والله في عدله لا وفي مغفرته وفي معاقبته لا يستثني حتى الأنبياء، فقد عاقب موسى النبي وهو حبيبه، وقد عاقب داود النبي وهو حبيبه أيضا، وقد عاقب كثيرين من رجاله. فربنا في عدله يطبق القانون على الكل ولا يستثني أحدا. بس جايز واحد يعاقبه على الأرض فقط إن كانت له توبة تعفيه من معاقبة السماء، وتطبيق نظام التوبة يطبقه ربنا على الكل. فلو تاب الملحد يغفر له، ولو تاب المجدف يغفر له، ولو تاب الخاطئ يغفر له. لما تابت نينوى غفر لها تماما مثل أي قديس أخطأ وتاب فيغفر له. يعني تطبيق المغفرة والعقاب بعدل الله على كل أحد. والذي لا يتوب لا يغفر له مهما كان. الله ما بيجملش. جايز بعض الناس بيقفوا في مهاجمة عدل الله على اعتبار ان فيه تفاوت على الارض، يعني فيه الغني وفيه الفقير وفيه الذكي وفيه الغبي وفيه صاحب المواهب وفيه اللي ما عندوش مواهب. ففي ناس ساعات يقولوا هل هذا يتفق مع عدل الله؟ هو يتفق مع العدل ان بيحاسب كل واحد حسب مواهبه. يعني في واحد عنده مواهب بيحاسبه اكتر من اللي ما عندوش مواهب، لكن الحكاية هي. كمان عايزين نقول ان ربنا يهمه بالاكثر ابدية الانسان، يعني حياته على الارض ليكن التفاوت موجودا، لكن المهم ان كل انسان يؤدي دوره في الحياه مظبوط نسبه الى الامكانيات المعطاه ليه. زي روايه، واحد بيكون بيشتغل في الروايه ملك، وواحد فراش، وواحد وزير، وواحد دكتور، وواحد بواب، لكن اللي بيعتبر بطل للروايه هو الذي يتقن دوره حتى لو كان خدام في الروايه. المهم انه بيتقن دوره. كذلك ربنا عايز كل واحد يتقن دوره في الحياة، ما يهمش وضعه ايه ومواهبه ايه ومركزه ايه، المهم ان يتقن دوره. يعني فكركوا استفانوس الشماس هيكون مرتبته في الابدية اقل من اي اسيس من الاسس اللي عندنا؟ رجل اتقن دوره كشماس فبقى قديس كبير يطلب شفاعته الأسس والأسقفة والبطاركة والبابوات وكله. نطلبوا شفاعته مع انه شماس، المهم انه اتقن دوره. فربنا بيحاسب كل واحد على حسب الامكانيات المعطاه ليه من جهة عدل ربنا. يعني مثلا الغني والعازر، واحد كان فقير واحد كان غني، في تفاوت على الارض، لكن عولج هذا الامر في السماء. فالغني قالوا له انت كنت بتتعزى دلوقتي بتتعذب، والتاني كان بيتعذب دلوقتي بيتعذب. يعني عدل الله يخلي نصيب الارض، نصيب الانسان على الارض وفي السماء يكونان حصيله واحده متعادله مع الكل. فالذي لم ينل شيئا على الارض هيتعوض في السماء، واللي اتظلم على الارض هياخد عدل في السماء. واللي مثلا واحد يقول لك اصحاب العاهات، واحد كان اعمى على الارض هيبصر في السماء، وجايز يكون اعمى على الارض وربنا يديله مواهب اكتر من المبصرين، مثل القديس ديديموس الضرير مثلا، هو كان اعمى على الارض لكن كانت له مواهب اكثر من المبصرين. فالمقياس اللي على الارض مش هو كل حاجه، لان بيعوض بعدل الله في السماء. ودي يخش تحتها اصحاب العاهات والمعوقين الى اخره. تيجي نقطه من النقط اللي بتقف امام عدل الله من ناحيه اللاهوت النظري، المشكله التي اثارها ارميا النبي في اصحاح 12 من اي واحد، قال له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا. بينجحوا على الأرض لكن لن ينجحوا فوق، وحتى نجاحهم على الأرض نجاح مؤقت وممكن يعقبه جزاء على الأرض، وإن ما خدوش جزاء على الأرض هياخدوا فوق، فمحصلتهم على الأرض والسماء واحدة. وزي ما قال القديس أغسطينوس، قال زي النار والدخان، النار بتبقى تحت والدخان بيرتفع فوق، لكن بيرتفع فوق ويتبدد، أما النار فهي قاعدة تحت ومبسوطة في قوتها. وزي ما قال سفر الأمثال، لا تغر من الأشرار، ما تغرش من الأشرار، ليهم يوم هيتحاسبوا فيه. أرسل للبشرية الرسل، أوجد التوبة، أوجد عمل الروح القدس، أوجد عمل النعمة بالنسبة للناس جميعا. اتفضل نصلي عشان